انتهينا قبل التعطيل إلى بحث الاجتماع الأمر والنهي، ولا بد من استذكار الموضع الذي انتهينا إليه. قلنا أنه هناك ملاكات ثلاث تتصور للقول بجواز اجتماع الأمر والنهي على ما أفاده السيد الشهيد في هذه المسألة. الملاك الأول كفاية كون الأمر متعلقا بالجامع بنحو صرف الوجود، والنهي متعلق بالفرد. كلما كان الأمر متعلقا بالطبيعي بنحو صرف الوجود أي بنحو بدلي، يمكن حينئذ أن يتعلق الحرمة والناهي بالفرد حتى إذا كان بنفس العنوان المتعلق للأمر، فضلا عما إذا كان بعنوان آخر كعنوان الغصب والصلاة. حينما يكون أمر بالصلاة والأمر بالصلاة أمر بطبيعي الصلاة بنحو صرف الوجود لا محالة، أي فرد واحد من كل صلاة وفريضة تكون واجبة. الملاك الأول يقول إذا كان الأمر بهذا النحو يعقل تعلق النهي والحرمة بفرده حتى بنفس عنوانه كالصلاة في الحمام، فضلا من أن يتعلق الناهي بالفرد من الصلاة بعنوان آخر كالغصب المنطبق على الصلاة في الدار المقصوبة. لأن الجامع بنحو صرف الوجود الطبيعي غير الفرد مفهوما، الطبيعي غير الفرد. إذن فتعلق الأمر بهذا الطبيعي بنحو صرف الوجود لا يمانع لا يضاد تعلق الناهي بالفرد من تلك الطبيعة حتى بنفس العنوان، فضلا عما إذا كان النهي المتعلق بالفرد من تلك الطبيعة متعلقا به بعنوان آخر كعنوان الغاصب. هذا ملاك للجواز، وهذا الملاك لو تم فهو أوسع الملاكات، فإنه حينئذ يصحح إمكان تعلق الأمر البدلي أي الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود الشامل للفرد المحرم، سواء كان تعلق الحرمة بالفرد بنفس العنوان أو بعنوان آخر. هذا ملاك من ملاكات الجواز. وهذا الملاك هو الذي يجعل حينئذ أن يكون البحث في مسألتين كما جعله السيد الشهيد في مسألتين، مسألة الأمر بالجامع والنهي عن الحصة والمقيد الفرد من ذاك الجامع بنفس ذات العنوان، والمسألة الثانية أن يكون الأمر بالجامع والنهي عن عنوان آخر يجتمع مع بعض أفراد ذات الجامع، فإنه هذا الملاك لو تم حينئذ يجعل المسألتين معا يعم المسألتين معا، إذا كان الأمر متعلقا بنحو صرف الوجود وكان الأمر بدليا. إلا أن كلمات ظاهر كلمات المحققين المفروغية عن أنه في المسألة الأولى كأنه إذا كان النهي متعلقا بنفس ذاك العنوان بفرد منه كالنهي عن الصلاة في الحمام والأمر بالصلاة أو الأمر بالعتق وعتق الرقبة والنهي عن عتق الرقبة الكافرة مثلا، ظاهر كلماتهم المفروغية عن عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي بهذا النحو، كأن هذا داخل في الممتنع. أي ظاهر كلماتهم، وإن كانوا قد لا نجد تصريحا إلا عند بعضهم كالمحقق العراقي قدس السر، هو الذي تعرض أيضا لهذه الخصوصية ولهذا الملاك، لكن ظاهر كلمات الآخرين أيضا المفروضية عن عدم إمكانه. وقد تقدم قبل التعطيل ما يمكن أن يكون ملاكا وبيانا للامتناع هنا، وتقدم هناك وجوه ثلاثة. وجه أن هذا يؤدي إلى اجتماع الأمر والنهي، الأمر الاستقلالي والنهي الضمني، لأن النهي عن الفرد بنفس العنوان نهي ضمني لا محالة عن ذات الطبيعة، لأن الفرد عبارة عن الطبيعة بإضافة التقيد والخصوصيات الفردية، فذات الطبيعة أيضا تكون مبغوضة أو منهيا عنها بالنهي الغيري، والنهي الغيري مع الأمر الاستقلالي متضادان. صحيح أن الأمر لا يسري إلى الفرد الخارجي، يبقى على الجامع وذات الطبيعة، لكن النهي أيضا يتعلق ضمنا بذات الجامع لأنه متعلق بالفرد، والفرد عبارة عن الجامع والزيادة، فبلحاظ ذات الجامع أيضا يكون محرما ومبغوضا ضمنيا. هذا وجه الذي أبطله السيد الشهيد، بأنه لا يوجد شيء اسمه النهي الضمني أو البغض الضمني. النهي والبغض الضمني أمر خيالي وهمي، وقياس باب النهي والبغض بالأمر وتصوير الانحلال في النهي المتعلق بمجموع شيئين أو البغض المتعلق بمجموع الشيئين ودعوى انحلاله إلى بغض كل منهما ضمنا، هذا خطأ قد تقدم مفصلا. ووجه ثاني نقله عن المرزا قدس سره من أن الأمر بالجامع يستلزم الإذن في تطبيق الجامع على كل فرد، وهذا الإذن والجواز يكون حينئذ منافيا مع النهي، وهذا أيضا أبطله تقدم بطلانه. ووجه هو جعله وجدانيا، وهو مبني على أن يكون على ملاحظة الروح الحكم، وهو المحبوبية لا الأمر، وأن الأمر وإن كان متعلقا بالجامع بنحو التخيير العقلي، لكن ما وراء الأمر من الحب والإرادة والشوق يتعلق حينما يتعلق بالجامع، هذا مرجعه إلى تعلقه أيضا بالفرد ولو مشروطا بفقدان الأفراد الأخرى. يعني إرجاع الوجوب التخييري العقلي إلى الوجوب التخييري الشرعي، إرجاع الوجوب التخييري العقلي إلى الوجوب التخييري الشرعي، عكس ما جعلناه في التخيير الشرعي من إرجاعه إلى التخيير العقلي، وأن الأمر وإن كان لا يرجع حسب الإنشاء حينما يأمر بالجامع بنحو صفة الوجود، هذا ليس أمرا بكل فرد مشروطا بترك الأفراد الأخرى، أمر بالطبيعي، والطبيعي غير الفرد، الطبيعي عنوانه والفرد مفهوم آخر ذهنا، ليس أحدهما عين الآخر، ومتعلقات الأوامر والنواهي المفاهيم الذهنية بما هي حاكية للخارج، هذا واضح. لكن الحب والإرادة يرجع إرادة الجامع وحب الجامع من التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي، يعني حينما يقال يحب الإنسان الجامع بنحو صرف الوجود، معناه يحب هذا الفرد حينما نفقد الأفراد الأخرى، وهذا نحو سراية للحب من الجامع إلى الفرد، بحيث يكون الفرد الذي انحصر فيه الجامع ولو اختيارا وتحقق به الجامع ولو اختيارا يكون هو المحبوب، لأنه يقال هذا الفرد بما ليس هو المحبوب الجامع برحمة صفة الوجود هو الذي يكون محبوبا. وإن شئتم عبروا بهذا التعبير إرجاع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي في عالم الحب والإرادة. حينئذ إذا قبلنا هذا الوجدان هذه الدعوة الوجدانية حينئذ يلزم تعلق الحب بهذا الفرد المحرم ولو مشروطا بفقدان الأفراد الأخرى وانتفائها. وحينئذ مع المبغوضية لهذا الفرد لا يمكن تعلق الحب به حتى مشروطا، فإن اجتماع الضدين حتى بنحو المشروط محال، حتى في حال وشرط أيضا محال أن يكون الفرد مبغوضا ومحبوبا. هذا بيان ذكره السيد قبله السيد الشهيد. ويوجد في كلمات المحقق العراقي في المقالات له كلام مشوش، هناك يقول أنه حب الجامع حب يسري إلى الفرد ولو كان بنحو صرف الوجود، فإن الفرد عبارة عن نفس الجامع. له بيان كأنه يمكن أن يكون ناظر إلى الحب إلى الأمر والنهي، لزوم اجتماع الأمر والنهي الضمنيين، يعني الأمر مع النهي الضمني، حيث أنه يبين في البداية أننا لا ندعي السراية بمعنى أن الأمر يتعلق بالفرد أو يتعلق بالخارج، فإن الخارج ظرف السقوط لا العروض. الأحكام تعرض العناوين بما هي في الدين لكنها بما هي تحكي عن الخارج، هذا صحيح. لكن الفرد أليس فيه الجامع؟ ذات الطبيعة أيضا موجودة في الصورة الذهنية للفرد ومتعلقة للنهي، بما هي خارجية أيضا متعلقة للنهي، فكيف يمكن أن تكون متعلقة للأمر بنحو ساري يسري إلى هذا الطبيعة يعني الجامع إلا أن يتقيد بغير هذا الفرد؟ فكأنه ذاك البيان يناسب مع البيان الأول وجه الأول. لكن في تقريراته في تقريرات بحثه كأنه يلتفت فيفصل بين الأمر بالجامع وعنه عن الفرد. إذا كان الأمر بنحو مطلق الوجود سريان إلى كل الحصص، نعم، ويؤدي إلى أن يكون هذه الحصة من الطبيعة في ضمن هذا الفرد مأمورا بها أيضا ومنهيا عنها، الأمر التعييني للبدلي فيلزم الاجتماع. وأما إذا كان بنحو صرف الوجود هنا هذا البيان لا يتم حينئذ، لكن يحاول إرجاع التخيير العقلي هنا إلى التخيير الشرعي، وأنه بالتالي يقول يحصل السريان. الأمر هنا أيضا يسري من الجامع البدلي بنحو صرف الوجود إلى الفرد، والمفروض أن الفرد محرم فيلزم اجتماع الأمر والنهي. هذا الأمر يسري إلى هذا الفرد بنحو إلى حد من حدود هذا الفرد، وهو الحد العالي له من حيث كونه الطبيعة موجودة فيه. ويفسره على بتفسير مآله إلى إرجاع كل التخييرات العقلية للتخيير الشرعي. يعني لو قبلنا هذا التفسير معناه أن كل واجب تخييري عقلي أي كل وجوب للطبيعي بنحو الجامع ونحو صرف الوجود مرجعه إلى وجوب كل فرد فرد مشروطا بترك الأفراد الأخرى، يرجع التخيير الشرعي العقلي إلى التخيير الشرعي، وهذا واضح البطلان. طبعا هو يحاول أن يبنيه على مبنى على تفسيره للتخيير الشرعي في بحث التخيير. هناك في بحث التخيير الأمر بالعكس، التخيير الشرعي يرجع عادة إلى التخيير العقلي، لا أن التخيير العقلي ينكره الإنسان ويرجعه خصوصا على مستوى الوجوب. السيد الشهيد قبله على مستوى وجدانيته على مستوى الحب والإرادة لا على مستوى الوجوب، فإن إيجاب الطبيعة بنحو الجامع من الواضح أنه لا يرجع إلى إيجاب كل فرد مشروطا بترك الأفراد الأخرى، لكي يلزم أن يكون أمر بهذا الفرد من المولى بعنوانه ولو مشروطا بترك تلك الأفراد فيلزم الاجتماع. فهو أيضا بالنهاية يسلم السريان، ومن هنا نقول أن القوم كأنهم جميعا يسلمون استحالة اجتماع الأمر والنهي بهذا النحو، بأن يكون الأمر بالجامع بنحو البدل وصرف الوجود، والنهي عن فرد من أفراد ذاك الجامع أو المقيد من ذاك الجامع بنفس العنوان عنوان الجامع، كأنه حتى من تعرض لهذه الحيثية المحقق العراقي قدس سره في مقالاته سلم أن القائل بالامتناع ينكر هذا إن كان ذلك، وهو أيضا يدافع عن الامتناع بهذا المعنى، أي ينكر صحة الملاك الأول وأن الأمر بالجامع من والنهي عن فرد منه وحصة منه بنفس ذاك العنوان هذا لا يمكن، إلا أن الذي تقدم أن هذا ليس فيه محذور عقلي، وهذا الوجدان الذي ذكره سيد الشهيد أيضا ناقشناه، هو أيضا ناقشه من باب أنه هذا ليس قوام الحوق على ما تقدم مفصلا. إذن فالملاك الأوسع للجواز عقلا تام، وهو أنه يكفي في جواز اجتماع الأمر والنهي إذا كان أن يكون الأمر متعلقا بالجامع الشامل للفرد الحرام والنهي متعلقا بالفرد، فإنه هنا لا يلزم للتكليف بما لا يطاق، لأن المكلف يمكنه أن يمتثل الجامع في ضمن الأفراد الأخرى، ولا يلزم اجتماع الأمر والنهي في واحد، لأن الأمر متعلق بالطبيعي والنهي متعلق بالفرد حتى إذا كان بنفس العنوان، فضلا عن ما إذا كان بعنوان مباين يعني مفهوما مباين كالغاص. ولا أيضا يلزم لا يلزم أيضا محذور التضاد بلحاظ مبادئ الأمر، لأن مبادئ الأمر ليس أكثر من وجود الغرض للمولى في تحقيق الجامع وقد حققه ولو ضمن الفرد المحقق محرم، ومفسدة في الفرد المبغوض وتحقق، فإن المفسدة والمصلحة قد يتحققان في فرد واحد بلحاظ الجامع الموجود فيه تتحقق المصلحة وبلحاظ الخصوصية الفردية تتحقق المفسدة، والحب والبغض الحب ليس قوام الأمر كما قلنا، ولو سلم أنه قوام للأمر أيضا ليس هذا الحب يختلف عن نفس الأمر، كما أن الأمر التخيير فيه عقلي ولا يرجع إلى التخيير الشرعي، الحب أيضا كذلك والإرادة أيضا للجامع من أحوصر في الوجود لا يسري إلى الفعل، لأننا أنكرنا أصل هذا الوجدان. ومن هنا لا يلزم الاجتماع بحسب الحقيقة عقلا بالدقة العقلية، لا يوجد مانع من أن المولى يريد الجامع نحو صرف الوجود حتى المنطبق على الفرد المحرم، ويبغض هذا الفرد من ذلك الجامع لما فيه من المفسدة، لكن المكلف لو حقق الجامع في ضمن الفرد المبغوض المولى حقق المصلحة المولوية، لأن المصلحة كانت تتحقق بالجامع حتى إذا وقعت في ضمن الفرد المحرم، إذ لا تنافي بين المصلحة والمفسدة من حيث الوجود التحقق. قال حقق المفسدة أيضا المبغوضة للمولى، فيعاقبه المولى على المفسدة والحرام الذي ارتكبه، ومن حيث أنه حقق المصلحة التي يريدها الجامع من تلك الحيثية أيضا يكون قد أدى ما أراده المولى، هذا أمر معقول. والسيد الشهيد أيضا وافق على إن معقولية هذا عقلا، غاية الأمر حيث أنه استظهر أن الأوامر والنواهي اللفظية الأوامر اللفظية ظاهرها أنها مبادئها الحب والشوق والإرادة، وقبل وجدانية السراية سراية الحب من الجامع إلى الفرد، أو قولوا رجوع التخيير العقلي في باب الحب والإرادة إلى التخيير الشرعي، ومن هنا كان يرى محذورا، إلا أن هذا سوف يكون محذورا إثباتيا لا محالة، لأن النتيجة تتبع أخص المقدمة لا ثبوتية، يعني لظهور الأمر في أن ما وراءه إرادة وشوق وحب، والحب يكون هكذا يلزم هذا التضاد، وإلا الوجوب والأمر لو لم يكن ظاهرا في أنه بملاك من مبادئه الحب والإرادة، بل كان الباعث عليه نفس الملاك والمصلحة الذي بعث المولى إلى أن يأمر بهذا الشيء بهذا الجامع بنحو صرف الوجود، يعني إذن لم يكن تنافي، فيكون بحسب الحقيقة الامتناع عرفيا وإثباتيا لا عقليا وثبوتيا. ويمكن بيان نقطة أخرى للامتناع العرفي يؤجله إلى بحث قادم لعله. الذي نريد أن نؤكده هنا أنه إلى الآن ثبت بثبوت الملاك الأول للجواز، وهو كفاية الأمر بالجامع بنحو صرف الوجود بنحو البدلية، كفاية كون الأمر بدليا وبالجامع بنحو التخيير العقلي لجواز النهي والتحريم لفرد منه ولو بعنوانه بنفس ذاك العنوان، يعني للمقيب المقيد والحصة والفرد من ذاك العنوان كالصلاة والصلاة في الحمام، فضلا عما إذا كان بعنوان آخر كالغاصب كالصلاة التي تكون مصداقا للغاصب. إذا قبلنا هذا الجواز حينئذ هذا الملاك الأول الجواز، فهذا الملاك أوسع الملاكات ونتيجته لا محالة جواز اجتماع الأمر والنهي حتى في العنوان الواحد إذا كان بهذا النحو، أي الأمر بدليا وبنحو صرف الوجود والنهي عن الفرد والحصة، ويكون حينئذ الجواز في المسألة الثانية بطريق أولى، لأن النهي هناك لم يتعلق تعلق بالفرد مع كون الأمر بدلي، تعلق بالفرد من خلال عنوان آخر لا من خلال نفس عنوان الصلاة، فإذا كان هذا جائزا فذاك أولى بالجواز لا محالة. إلا أن القوم كأنهم لم يرتضوا، نحن لم نجد منهم من يصرح بالجواز بهذا الملاك، حتى مثل المحقق العراقي قدس سره الذي ظاهر كلماته أنه يكتفي بتعدد العنوان وإن كان المعنون واحدا ومتحدا وجودا في جواز الاجتماع، لكن مع ذلك في هذه المسألة الأولى صرح أصر على الامتناع هم في المقالات هم في التقريرات. هذا الملاك الأول لجواز الاجتماع. الملاك الثاني لجواز الاجتماع كفاية تعدد العنوان، أنه يكفي تعدد عنوان الأمر والنهي في جواز اجتماعهما في مجمع واحد في وجود واحد، وإن كان فعلا واحدا وحركة واحدة. إذا كان عنوانان متباينان مفهومان كما في عنوان الصلاة والغصب مثلا، إذا فرض أنهما من هذا القبيل من العناوين المتباينة، هذا ملاك ثاني لجواز الاجتماع، وقد اختاره السيد الشهيد واختاره المحقق العراقي واختاره جملة من الأعلام. وملاك إلا أن ظاهر كلمات المرزا قدس سره وجملة آخرين من الأعلام أنهم لا يكتفون بهذا المقدار، ويرون أن تعدد العنوان مع فرض وحدة المعنون وجودا واتحاده اتحاد العنوانين، أو بحسب تعبيرهم كون التركيب بينهما اتحاديا بين العنوانين لا انضماميا، هذا لا يكفي، هذا يستحيل فيه تعلق الأمر والنهي بهذين العنوانين، أي يلزم منه اجتماع الأمر والنهي. فكأن الأمر يسري من هذا العنوان إلى ذاك المعنون المتحد وجودا، والنهي أيضا سار إلى ذاك المعنون، فذاك الفعل الواحد والوجود الواحد الذي فيه حيثيتان وعنوانان سوف يكون مأمورا به ومنهيا عنه، مأمورا به لسراية الأمر على ما ذكرناه فيما سبق في المسألة السابقة في الملاك الأول من الجامع حتى البدلي إلى الفرد، والنهي أيضا سار إليه، فيلزم حينئذ اجتماع الأمر والنهي لحال ذاك المعنون الواحد. من هنا هذه المدرسة ذكرت ملاكا ثالثا للجواز، أو سلكت لإثبات الجواز ملاكا ثالثا، وهو إثبات تعدد المعنون، وأنه يجوز اجتماع الأمر والنهي إذا كان المعنون متعددا، وأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون وجودا، وإن كان بحسب الظاهر كأنه ما اجتمع في مورد واحد، لكن هذا اجتماع صوري، الفرد ما هو معنون ووجود مصداقي عيني لعنوان الصلاة غير ما هو موجود وجود فردي مصداقي للغاص، فيكون في الخارج وجودان ومعنونان متلازمان في الوجود، أحدهما مصداق لهذا والآخر مصداق لذاك. حينئذ الأمر بهذا الجامع بنحو صرف الوجود بأحدهما مع النهي عن الآخر يمكن أن يجتمعا، لأنهما حتى بناء على السراية، سراية الأمر من الجامع إلى معنون ذاك الجامع وفرده الخارجي، أيضا سوف يكون هذا المعنون متعددا ليس هو معنون النهي، فلا يلزم أن يكون شيء واحد لا عنوانا ولا معنونا، يكون هو متعلق النهي والأمر معا. غاية الآن هذان الفعلان المتلازمان، كيف أمر بأحدهما ونهي عن الآخر؟ هذا جوابه أن الأمر هنا بدلي، أو أحد أجوبته على الأقل أن الأمر هنا بدلي بحسب الفرض، أي المكلف ليس يجب عليه أن يحقق هذا الفرد بالخصوص، وإنما يحقق الجامع بينه وبين أي فرد آخر، فيكون بحسب الحق. لا يلزم حينئذ محذور التكليف بما لا يطاق مثلا أن المتلازمين يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، من هذه الناحية لا يلزم محذورون، لأن النهي نهي، لأن الأمر أمر بنحو صرف الوجود وبنحو البدلية. هذا ملاك ثالث، وهو دعوة أن تعدد العنوان إذا أدى إلى تعدد المعنون حينئذ يجوز الأمر بأحدهما ولو بنحو صرف الوجود والنهي عن الآخر. أما إذا لم يلزم من تعدد العنوان تعدد المعنون، كان المعنون واحدا فلا يجوز. وهؤلاء الذين هم مدرسة المرزا لم يبينوا وجها فنيا لعدم كفاية الملاك الثاني، كما لم يتعرضوا لعدم كفاية الملاك الأول صريحا، لعله في بعض كلماتهم ضمنا يستفاد من بياناتهم شيء. فمن هنا السيد الشهيد بعد أن أثبت إمكان صحة الملاك الأول فصدى لإثبات صحة الملاك الثاني أيضا، وعدم الحاجة إلى الملاك الثالث، الذي الملاك الثالث يجعل البحث صغرويا حينئذ عن في باب الاجتماع الأول والنهي، يعني يجعل البحث في أنه متى يكون تعدد العنوان مستلزما لتعدد المعنوان فيجوز الاجتماع، ومتى لا يكون تعدد العنوان مستلزما لتعدد المعنوان فلا يجوز الاجتماع. فدخلوا هم أيضا مدرسة المرزا دخلت في بيان الضابطة، لأنه متى تكون يكون هكذا تعدد العنوان ومتى لا يكون هكذا، متى يلزم من تعدد العنوان تعدد المعنون ومتى لا يلزم من تعدد العنوان تعدد المعنون. فبينوا كلمات سوف تأتي الإشارة إليها في قبال كلام المحقق الخراساني الذي ظاهر كلامه أنه لم يدخل في هذه الضابطة، وإنما قال بشكل كلي أن تعدد العنوان حيث أنه لا يلزم تعدد المعنوان يمكن أن يتحدا في وجود واحد، ومن هنا لا يمكن أن يؤمر بأحدهما وينهى عن الآخر، إذ يلزم حينئذ في مورد الاتفاق والتطابق اجتماع الأمر وهو محال. السيد الشهيد بعد أن أثبت صحة الملاك الأول تصدى لإثبات صحة الملاك الثاني، وقد تقدم بيانه، البيان الذي ذكره السيد الشهيد لكفاية تعدد العنوان وأنه لا يحتاج في إمكان الاجتماع لو حتى على القول بالسراية بهذا المعنى الذي أشرنا إليه، يعني بأن الأمر في المسألة الأولى لا يمكن الأمر بالجامع والنهي عن فرده بنفس العنوان الجامع، حتى لو قلنا هناك بالاستحالة والامتناع، مع ذلك لو كان متعلق النهي عن الفرد عنوانا آخر لا نفس عنوان المأمور به، هنا إذا كان عنوانان فتعدد العنوان يكفي، تعدد العنوان وإن اتحدا في الوجود والمعنوان تعدد العنوان يكفي للجواز. وقد تقدم تفصيل البرهان الذي بينه سيد الشهيد، وكان ملخصه أن متعلقات الأوامر إنما هي العناوين للخارج للمعنونات، والقوم الذين قالوا بلزوم تعدد المعنوان وأنه لو كان المعنوان واحدا وإن تعدد العنوان يلزم المحذور واجتماع الضدين، كأنهم تصوروا ذلك هذا المطلب على أساس أن العناوين تكون أن الأحكام تعرض على المفاهيم بما هي حاكية عن الخارج لا بما هي مفاهيم في الذهن. فإذا كانت الأحكام تعرض المفاهيم بما هي حاكية عن الخارج، فإذا كان الخارج واحدا إذن يلزم عروض الأمر والنهي على شيء واحد. أجاب على هذا الكلام وقال أن هذا الكلام غير صحيحين، بمعنى أن عروض الأحكام على المفاهيم بما هي حاكية هذا صحيح، لكن هذا ليس بمعنى أنها أن المفاهيم قنطرة أو وسيلة لعبور عروض الحكم على المعنون في الخارج، فإن هذا مستحيل. وإنما المقصود من هذا أن العنوان يلحظ بالحمل الأولي ولا يلحظ بالحمل الشايع كما هو مفهوم في الدين، يلحظ بالحمل الأولي معروضا للحكم ويقع متعلقا للحكم. وحينئذ إذا كان العنوان المتعلق به الأمر غير العنوان المتعلق به متعددا مفهوما، وإن كان وجودهما العيني وكيفية إيجادهما في الخارج من خلال حقيقة وجودية مادية واحدة في الخارج، لكن على كل حال هذا العنوان مباين في عالم المفهوم والدين مع ذاك العنوان. وبالحمل الأولي أيضا حينما ينظر إليه لا يرى ذاك العنوان الآخر، وإنما يرى نفسه لا غيره، نفس هذا العنوان. مفهوم الصلاة بالحمل الأولي حينما يعرض عليه الأمر والحب والإرادة لا تحكي إلا مفهوم الصلاة، لا تحكي إلا الصلاة ولا تحكي الغصبية، لكي يكون من خلال هذه الرؤية يرى عروض الأمر أو الحب أو الإرادة أو الوجوب على الغصب على العنوان الآخر الذي هو عنوان الغصبية، وكذلك في طرف الحرمة والمبغوضية في مبغوضية عنوان الغصب. إذن فالتعدد العنوان يكفي لتعدد ما هو المعروض للأمر والنهي بحسب الحقيقة وعدم اجتماعهما في مصب واحد حتى بلحاظ المحكي، لأن المحكي عبارة أخرى عن نفس الحاكي لا شيء آخر، نفس الحاكي ملحوظا بالعنوان بالحمل الأولي، نفس الحاكي، ولهذا الحاكي والمحكي في شيء واحد لا شيء، لا أن الصورة الذهنية تكون حاكية عن الوجود الخارجي تكون حاكية عن نفس الطبيعة التي هي ملحوظة بما هي طبيعة في الخارج الذي هو معنى الحمل الأولي وليس معنى الحكاية والفناء والفنائية عبور الشيء وصف والحكم والعرض من هذا من شيء إلى شيء آخر، لا من مفهوم ذهني إلى مفهوم وتصور ذهني آخر، وهذا واضح، لا من مفهوم ذهني إلى شيء غير ذهني في الخارج فإنه لا مستحيل أيضا واضح بطلانه. بل الفنائية عبارة أخرى عن لحاظ هذه الطبيعة بما هي طبيعة طبيعية لا بما هي وجود ذهني. عندنا بهذا اللحاظ الحمل الأولي أيضا تعدد العنوان يجعل مصب الأمر والنهي والإرادة والكراهة شيئان لا شيئا واحدا، إذن فلا يكون اجتماع الضدين والعرضين المتضادين على مصب واحد. هذا حاصل ما ذكره السيد الشهيد مع تحفظات ثلاثة ذكرناها قبل التعطيل. اكتفى السيد الشهيد بتعدد العنوان في دفع غائلة اجتماع الأمر والنهي إلا في موردين مع تحفظات ثلاثة، إحداها لم يكن مربوطة بالاجتماع فقط مربوطة بالصحة ما إذا كان الأمر عبادية، والتحفظ الثاني والثالث كان في الواقع استثناءان، استثناء ما إذا كان العنوان مشيرا العنوان المأمور به مشيرا إلى نفس العنوان المنهي عنه، حينئذ يؤدي إلى أن يكون معرفا لا موضوعيا، هنا سوف يكون ذاك العنوان المأمور به والمحبوب عبارة أخرى عن نفس العنوان المبغوض فيلزم الاجتماع. والتحفظ الثالث الذي هو المهم سوف يذكر أهميته سيد الشهيد أيضا، أنه بهذا إنما يصح أن يجوز اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان ولو كان المعنون واحدا والتركيب انضمامي اتحاديا لا انضماميا، فيما إذا لم يكن بين العنوانين مفهوم مشترك، أي لم يكن بينهما جزء مفهومي وعنصر مفهومي مشترك، وإلا لو كان بينهما مفهوم مشترك ولو مفهوم مبهم كعنوان الذات كما في المشتقات، ذات لها العلم، ذات لها العدالة، ذات لها المبدأ. إذا كان بين العنوانين المتعددين اللذين بأحدهما أمر وبالآخر نهي مفهوم وجزء عنصر مفهومي مشترك، هنا أيضا يلزم حينئذ المحذور، محذور الاجتماع بلحاظ ذاك الجزء، لأن ذاك الجزء يكون حينئذ متعلقا للأمر ولو الضمني بنحو صرف الوجود الذي يسري إلى الفعل، ومتعلقا للنهي أيضا. قد افترضنا أنه لا يجتمع الآن بنحو صرف الوجود مع النهي إذا كان بنفس العنوان، يكون هنا بلحاظ الجزء المشترك بنفس العنوان، وإن كان النهي فيه زيادة في متعلقه، لكن هذه الزيادة لم تكن تنفع إلا لو إذا رجعنا إلى الملاك الأول، فلو أنكرنا الملاك الأول لا ينفع حينئذ كما هو المفروض في الملاك الثاني، لا بد أن ننتهي عن عدم صحة الملاك الأول، وإلا ذاك الملاك بنفسه يعم تمام الشكوك والصور. وهذا حاصل ما ذكره السيد الشهيد في إثبات كفاية تعدد العنوان. هنا انتهينا إلى هذه النقطة قبل التعطيل، وقلنا أنه لا تعليقان، تعليق تقدم وتعليق يأتي إن شاء الله في اليوم في الثالث.